أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وثالثها الغيبة المنقطعة، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا حتى يثبت الموت شرعا. الثالث من موانع الإرث هو الغيبة المنقطعة. أول شيء، ما المقصود بالمنقطعة؟ المنقطعة هي الغيبة التي لا يعلم خبر الغائب فيها، يجهل خبر الغائب ولا يعلم هل هو حي أم ميت، هل هو مريض أم سليم، يجهل خبره تماما. وإلا لو غاب ونحن نعرف بأنه حي، هذا بعد مو مورد كلام أصلا عندنا. إذن الكلام فيما إذا غاب وجهل خبره، كما يحصل في كثير من الأحيان أن يغيب الشخص ويجهل خبره تماما. هذه الغيبة يعبر عنها بالغيبة المنقطعة. يقول: الغيبة المنقطعة وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا. وإذا غاب الشخص كان حيا، فغاب، الآن بعد أن غاب نبقى نحكم بأنه حي. وإذا حكمنا أنه حي، إذا كان له مال عندنا لا نعطيه إلى ورثته، لا نسلم هذا المال إلى ورثته، لأن دفع هذا المال إلى الورثة فرع ماذا؟ فرع موته. يعني إذا ثبت أنه قد مات يدفع المال إلى الورثة، فما لم يثبت أنه قد مات لا يدفع هذا المال إلى الورثة، فلا نورث ماله إلى ورثته. هذا من جهة. من جهة أخرى، لو توفي والده مثلا أو أحد أبنائه مثلا، فإنه نعطيه وكما لو كان حيا، نعتبره حيا فنأخذ نصيبا من إرثه، يعني نصيبا من مال والده مثلا، فنعزله له، نخليه على صوب إله، نفتح له حساب في البنك أو ما شابه ذلك. المهم أنه ماذا؟ المهم أن نعزل له نصيبه، لأنه ربما يعود ولو بعد 4 أو 5 أو 10 سنوات، وهو حي على أي حال، بحسب الظاهر هو حي، فنعطيه كما لو كان حيا. غاية ما هنالك، بما أنه غير موجود لا يمكنه التسلم إلا إذا عاد. إذن هنا عندنا حكمين: الحكم الأول بالنسبة إلى نفس ماله الأصلي، هذا لا يقسم على الورثة، والحكم الآخر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأموال التي يرثها هو من الأموات الآخرين من عائلته، فإنه يرث كما كغيره تماما، إذ أن نفس غيبته لا تضرر لنا أن لا نعطيه شيئا من إرث أقاربه. واضح هذا الحكم؟ إذا اتضح الآن بنقرأ العبارة. يقول: الغيبة المنقطعة وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا، حتى يعني من نفوذ الإرث بمعنى أن ماله لا يقسم، هذا الذي يريد أن يقوله، بمعنى أن مال الميت لا مال الغائب لا يقسم، لا يعتبر إرثان. لهذا يقول: وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا حتى يثبت الموت شرعا. وليش عبر ظاهرا؟ ليش أول شيء مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا؟ واضح بعد علته، لا تكحح راجل يا شيخ، خذ لا معسفين عن الدرس. وهي مانع من نفوذ الإرث ظاهرا، ليش؟ الاحتمال كونه حيا كما أشرنا، مو سنبقى نستصح لأنه حي. جيد، ليش عبر ظاهرا؟ ليش ما قال وهي مانع من نفوذ الإرث حتى يثبت الموت شرعا؟ بالفعل هو غائب، ليش عبر ظاهرا؟ عبر ظاهرا لينبه انه لو انكشف بعد ذلك سيأتي إن شاء الله أنه ننتظر به ماذا إلى نفترض إلى 100 سنة مثلا بحيث نقطع أنه توفي مثلي. خب الآن انتظرنا نحو 10 سنوات كان عمره 50 انتظرنا 10 صار عمره كان 60. خب خلال هذه الفترة أمواله لم تقسم، لكن حينما انتظرنا هذه 10 سنوات انكشف لنا أنه توفي في السنة الأولى. متصورين يعني في السنة الأولى التي غاب فيها جاءنا الآن شهود شهدوا عدول ثقات شهدوا بأنه توفي في السنة الأولى. هنا بعد ينكشف أن أمواله التي تركها توزع على ورثته الذين كانوا أحياء في تلك السنة التي توفي فيها. واضح؟ وينكشف أيضا أن الإرث الذي أخذه من والده الذي توفي بعد ذلك التاريخ ينكشف أنه غير مستحق لهذا الإرث، فيرجع إلى بقية الورثة. إذا نحن نتعامل معه بحسب الظاهر، بحسب الظاهر هو الآن حي. شيخ علي قد غاب قبل 20 عاما وهو الآن بحسب الظاهر هو حي الآن، يعني بحسب الاستصحاب احنا مستصحبين حياته. لكن لو انكشف لنا هذا اليوم انه توفي قبل 10 سنوات او 15 عاما فينكشف ان ورثته الموجودين يوم وفاته هم الذين يرثونه. واضح هذه النقطة. وأن الإرث الذي أخذه من أقاربه الذين توفوا بعد غيبته حيث كنا نظن أنه حي وعزلنا له نصيبه كما أشرنا، هذا النصيب الذي أخذه أيضا ماذا؟ ليس مستحقا له لأنه ميت والميت لا يرث. إذن هذه الأحكام إحنا نتكلمها ظاهرا ما لم ينكشف، يعني إلى أن ينكشف الحال. فإذا انكشف الحال بعد نعمل بما علم وبما ثبت، أما ما لم ينكشف الحال فنبقى نحكم بأنه حي 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 إلى أن ماذا؟ إلى أن يثبت موته شرعا. اتضحت النقطة؟ ليش عبر ظاهرا؟ وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا حتى يثبت الموت شرعا. وقد نبه عليه بقوله والغائب غيبة منقطعة. الكلام السابق كان كلام الشارح، الآن يريد أن يبين أن الماتن ذكر هذا الكلام. وقد نبه عليه الماتن بقوله والغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره. هذه بحيث لا يعلم خبره بيان لمعنى الغيبة المنقطعة. بحيث لا يعلم خبره لا يورث، عفوا لا يورث حتى تمضي له من حين ولادته. لا يورث يعني ماذا؟ يعني إذا ترك مالين يبقى المال على حاله، لا يتصرف فيه، لا يقسم حتى تمضي له من حين ولادته مدة لا يعيش. ليش نبدأ من حين ولادته؟ لأنه ربما يوم أن غاب كان عمره 80 سنة، خب جزما لا نحتمل أن يعيش بعد 80 أخرى. هذا حد إلى أن عاش بعد 20 سنة زيادة. متعارف أن الواحد إذا بالغنا يوصل 100 120 بنبرة أخر أكثر بعد من غير المتعارف جدا. خب من حين ولادته مدة لا يعيش مثله إليها عادة. خب عادة بلحاظ العمر وبلحاظ الحالة الصحية أيضا لها مدخلية هنا. إذا واحد سليم غير واحد مصاب 30-40 مرض ما يطلع من السلمانية. السلمانية هذه مستشفى عندنا في البحرين ها. لا يعيش مثله إليها عادتين ولا عبرة بالنادر. فإن البعض ربما يعيش إلى 140 سنة مثلا، لكن هذه في البلد الذي هو كالصين ربما لا تجد أكثر من 3 أو 4 أشخاص يصلون إلى 140. فلا يخاف مثلا إذا وصل، يعني ظاهرا الآن ما ثابت أن واحد الآن من الموجودين 140 سنة إذا استثنينا الحالة الإعجازية كالإمام صاحب الزمان وغيره. يعني 140 اغلبهم شيخنا عندهم يعني تلاعب في سنوات الولاده شيخنا سراجل، ولا يورث حتى تمضي له من حين ولادته مده لا يعيش مثله اليها عادتان ولا عبره بالنادر. حكم هذه المده شهيدنا الاول، الشهيد الثاني قال وهي في زماننا 120 سنه. هذا التعبير كانه قد نقله من بعض المصادر الاخرى، هذا مو تبني نفس الشهيد الثاني، هي 120 سنه مو تبني الشهيد الثاني، بل هناك بعض المصادر التي سبقت وذكرت هذا المخلاف وهو ذكره تبعا، خصوصا ابناء العامه عده منهم ذكروا 120. الشهيد الثاني يستدرك يقول ولا يبعد الان الاكتفاء بالمئة لندور التعمير اليها في هذه البلاد، اصلا يندر ان واحد يوصل 100، ما اقول لا يصل، جزما يصل، لكن انت لما يجي تحسب عدد الذين يولدون زين في هذه السنه مثلا، وعدد افترض ولد 1000 واحد، من هؤلاء 1000 كم واحد يوصلون الى 100 سنة؟ ربما 2 أو 3، البقية كلهم يموتون بين 60 و70، حد اكثر 80، واضح؟ فانت ليش تقيس على المقياس الاعلى جدا لندرة او لندور التعبير اليها في هذه البلاد؟ المحشي عندي يقول اي بلاد الشامات التي هي احسن بقاع العالم مناخا، فكيف بسائر البلاد؟ على اي حال للوضع الصحي ايضا مدخلية بالنسبة الى الان التطعيمات التي يعني لم تكن معهولة في تلك الازمنة وقد صارت الان معهودة ومعروفة في جميع البلدان، مثلا هذه تمنع الكثير من الامراض، انتشار الكثير من الاوبئة، فهذه لها مدخلية على اي حال. الان العمر حاليا قطعا اطول من العمر قبل 70 سنة، يعني عمر المتوسط الاعمار، انا اتكلم عن متوسط الاعمار حاليا اعلى بكثير من متوسط الاعمار قبل 40 أو 100 سنة، حيث لم تكن تلك اللقاحات موجودة مثلا. يقول فاذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم ولو مات له قريب في تلك المدة. اذا مضت المدة ذيك نورث امواله الى ورثته بعد مضي تلك المدة، جيد، ولو مات له قريب في تلك المدة عزل له نصيبه منه من ارث القريب يعني، وكان بحكم ماله. واضح بعد اذا توفي والده وهو غائب يعتبر حيا فيعطى نصيبه. طب والحكم الآن إلى هنا المسألة واضحة، بعد ذلك الشهيد يبدأ في بيان أقوال أخرى في المسألة. يقول والحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب، المشهور بين الفقهاء بين الشيعة رضوان الله تعالى عليهم، أنه يتربص به مدة لا يعيش مثله إليها غالبا عادة، جيد، هذا هو المشهور بين الأصحاب، وهو مناسب للأصل إذ أنه كما أشرنا كان حيا سابقا ونشك في أنه قد مات، فنبقى مستصحبين لحياته التي هي معلومة ومتيقنة سابقا إلى أن يحصل لنا القطع بموته، بعد لا يبقى مورد للاستصحاب حينئذ، جيد، وهو مناسب للأصل، لكن ليس به رواية صريحة، وما ادعي له من النصوص ليس دالا عليه، وهذا الادعاء من الشهيد الثاني لا بد من الرجوع ولا أقل إلى رواية واحدة، الرواية 33,030، الرواية 33,030 يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس هشام يقول انه جالس فهو الذي ينقل مباشرة. فقال انه كان عند ابي اجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه وبقي من اجره شيء ولا يعرف له وارث. قال فاطلبوه. قال قد طلبناه فلم نجد. فقال مساكين وحرك يده. مساكين ابتلوا يعني. مساكين الإمام يقول مساكين يعني ذريع صاروا مساكين ابتلوا. قال فأعاد عليه. مرة ثانية كرر عليه الكلام. خطاب الأعوار كرر الكلام على الإمام مرة ثانية. فقال اطلب واجهد. فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب. إذا جاء من يطلب يعني فأعطيه. واضح؟ إذن فهو كسبيل مالك يعني مو صار ملكك بل أعطيه وتعامل معه أعطيه في ذمتك بعبارة أخرى إلى أن يأتي لأن المفروض أنه غير متعين هذا المبلغ. فأعطيه في ذمتك وتعامل معه كأنه ملكه إلى أن ماذا؟ إلى أن يأتي من يطلبه. فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب. فإن حدث بك حدث فأوصي به إن جاء له طالب أن يدفع إليه لأنه ربما أن تموت أنت في العام الخارج ويأتي صاحبه في العام الذي بعده. وهذه الرواية بحسب ظاهرها دالة على استصحاب حياة هذا الشخص وإلا لا معنى لأن ماذا لأن يقول اطلب وجهك إن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب. إذن الإمام في هذا بحسب ظاهر هذه الرواية يعتبر صاحب هذا المال هذا الأجير يعني يعتبر هذا الأجير ماذا حيان. طب لماذا إذا هذه الرواية ليست صريحة في المطلوب؟ ربما يقال أن هذه الرواية واردة في ماذا في المال المجهول مالكه باعتبار أننا لا نعرف الآن لهذا لهذا الوارث أو لهذا الشخص مكانا ولا أثرين. وإن كان مجال واسع للتأمل أن هذا أساسا من مصاريف مجهول المالك حينئذ هذا ليس مجهول المالك إلا أنه يمكن أيضا حلها على ماذا على الاستحباب. يستحب لك أن ماذا أن تبقي هذا المال ولا تتصرف فيه. على أي حال هذا المال جزما له مالك غاية ما هنالك هذا المالك الآن مفقود وليس له وارث. هذا مو من موارد ماذا الكلام عن تقسيم التركة وعدمها. كيف تسمعي هذا مو من موارد الكلام عن تقسيم التركة وعدمها إذ أنه هذا الشخص كان حيا والآن نحن لا ندري أين هو. ربما هو موجود في قرية مجاورة وله ورثة. لو كان هناك ورثة ربما الإمام قال أعطيها لورثته. نحن لا ندري. الرواية لهذا الرواية ليست ماذا صريحة. وأقول حتى لو كانت من هذه الجهة تغاضينا عن هذه الجهة يعني أقول يمكن حمل هذه الرواية على الاستحباب يعني استحباب إبقاء المال وعدم تقسيمه. ليش لما سيأتي من الروايات التي دلت على الاكتفاء بالانتظار 4 سنوات فيمكن حمل هذه الروايات على ماذا على الاستحباب. إذن روايات هذه الرواية وغيرها مما شابهها. ثم يقول وفي المسألة أقوال أخرى مستندة هذه الأقوال يا شيخنا شيخ علي إلى روايات بعضها صحيح بعض تلك الروايات صحيحة يعني التي دلت على الأقوال الأخرى. منها من هذه الأقوال مقال في المسألة أقوال أخرى ومنها من هذه الأقوال أن يطلب هذا المفقود هذا الغائب 4 سنين في الأرض دورة بالأقمار الصناعية الآن طب أن يطلق 4 سنين في الأرض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته يا شيخ علي، كما في الرواية 33,034. فإن هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن يونس، وسنده إلى يونس سند معتبر، فإنه يرويه عن ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار، يعني محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، واضح؟ فهو سند معتبر. عن يونس عن إسحاق بن عمار، إذن هذه الرواية يرويها الشيخ بإسناده عن يونس عن إسحاق بن عمار، فالرواية صحيحة السند باعتبار وثاقة إسحاق بن عمار وأنه إمامي وليس بصحي كما هو الصحيح. إذن الرواية صحيحة. قال لي أبو الحسن عليه السلام المفقود يتربص بماله 4 سنين ثم يقسم، واضح؟ والرواية صريحة جدا، يتربص بماله 4 سنين ثم يقسم، إذن بعد 4 سنين يقسم ماله. فهذا القول دلت عليه الروايات أيضا، وهو مروي عفوا، وبين ورثته ذهب إليه المرتضى والصدوق، ذهب إليه المرتضى سيد المرتضى رحمة الله عليه، وقبله الشيخ الصدوق، وقواه المصنف في الدروس، وجنح يعني ماله إليه العلامة رضوان الله تعالى عليه، وهو قوي مروي. مو فقط هذه الرواية، إذا تريد عندنا أيضا الرواية رقم 33,038 تدل على نفس هذا المعنى أيضا. شوف الرواية 33,038، الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يعني عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية معتبرة كما هو واضح. قال المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض 4 سنين، جيد. فإن لم يقدر عليه، يعني لم يحصل في هذه 4 سنين، قسم ماله بين الورثة. فإن كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك 4 سنين، يعني لو كان له أولاد في تلك 4 سنين لا بد أن ينفق على أولاده في تلك 4 سنين وأنفق على ولده تلك 4 سنين. والرواية أيضا صريحة في أنه ينتظر به 4 سنين ليس أكثر، جيد. وغيرها أيضا من الروايات التي دلت على ذلك، وخصوصا الروايات الواردة في المرأة المفقودة التي فقد زوجها. عندنا عدة روايات في المرأة التي فقد زوجها، فإنه ينتظر بها 4 سنين يبحث فيها عن الزوج ثم تطلق. هذا بحث أيضا في محله. على أي حال وهو قوي مروي، ويؤيده الحكم السابق باعتبار زوجته عدة الوفاة، هنا يشير إلى ذاك. فإنه في باب النكاح الشهيد الأول والثاني تعرض لحكم المرأة التي فقدت زوجها، ويؤيده الحكم السابق باعتبار زوجته عدة الوفاة، فإن عدة الوفاة إنما هي لمن؟ للشخص الذي مات، إذن الشرع يحكم عليه بأنه ميت، وإلا لقال تعتد ولم تكن عدة وفاة، لكن الشرع هنا حكم على هذا المفقود بأنه قد مات، لهذا أمر زوجته بالاعتراض عدة الوفاة. وضحت النقطة ليش السبب هنا بهذا الأمر؟ ويؤيده الحكم السابق باعتدال زوجته عدة الوفاة وجواز تزويجها بعدها، بعد هذه المدة يعني، وجواز تزويجها بعدها يعني بعد 4 سنين ولو لم يطلب كذلك، ولو لم يطلب كذلك أي 4 سنين في الأرض. فالعمل على القول المشهور عفوا ولو لم يطلب كذلك يعني يجي بمقدار 4 سنين لو لم يبحث عنه في 4 سنين فيبقى العمل على القول المشهور. الشهيد الثاني كأنه يقول أنه نعمل حينئذ على المدة التي لا يعيش مثله إليها غالبا. كأن الشهيد الثاني يقول إذا طلب مدة 4 سنين فلم يعثر عليه فيحكم بأنه ميت، وأما إذا لم يطلب في مدة 4 سنين فلا بد من الانتظار إلى مدة لا يعيش مثله إليها غالبا. يقول ولو لم يطلب كذلك أي مدة 4 سنين فالعمل على القول المشهور الذي تقدمت الإشارة إليه من أنه ينتظر به إلى مدة لا يعيش مثله إليها عادة. وقيل على قال أقوال ذكر القول المشهور والقول الآخر الذي ذهب إليه المصطفى والصدوق. الآن وقيل هذا قول ثالث تبناه ابن الجنيد الأكافي رحمة الله عليه، وقيل يكفي انتظاره 10 سنين من غير طلب وهو مروي أيضا كما في الرواية رقم 33,036 يرويها الشيخ الكليني عن سهل بن زياد عن علي بن زياد عن سهل بن زياد عن علي بن زياد فهي ضعيفة بسند الكليني، لكن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يروي نفس هذه الرواية في كتاب التهذيب بإسناده عن علي بن مهزيار، وسند الشيخ إلى علي بن مهزيار كما تقدم سند معتبر تقدم مرارا في أبواب أخرى غير هذا الباب، فإنه يرويه عن جماعة عن صدوق عن والده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار والسند معتبر. إذن عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني، من هو هذا يا شيخ علي؟ سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام، من هو هذا أبو جعفر الثاني؟ الإمام الجواد سلام الله عليه في قبال أبو جعفر الأول الذي هو الإمام الباقر. خب سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنه، فغاب الابن بالبحر بحار هذا وماتت المرأة الله يرحمها، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها يعني وهبتها لها مو إير حتى نبقى نستصحب حال حياة الابن، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها. خب إذن هذه الدار الآن بحسب دعوى البنت ملك للبنت فقط، وباعت أشقاطا منها أقساما قطعا من هذه الأرض والدار، وباعت أشقاطا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا من الشيعة يعني، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن يعني هذا الشيعي محتار يقول لا أدري ربما الابن موجود فكيف أنا أشتري هذه الأرض من هذه البنت مع أن أخوها ربما كان حيا في البحر في إحدى الجزائر مثلا لا ندري، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل شراؤها يعني ومن جهة خوفها أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبار. فقال لي ومنذ كم غاب؟ قلت منذ سنين كثيرة سنين صار له. قال ينتظر به غيبة 10 سنين ثم يشتري، ينتظر أو ينتظر به غيبة 10 سنين ثم يشتري، يصير بناء المجهول للمعلوم وإن كان ظاهرا للمعلوم ثم يشتري. فقلت إذا انتظر به غيبة 10 سنين يحل شراؤها؟ قال نعم. فكأن الإمام سلام الله عليه حكم بأن هذا الابن بعد 10 سنين بعد أن انتظرنا به 10 سنين نحكم بموته، فترثه أخته، فإذا ورثته أخته جاز أن نشتري من أخته، لأن هذه الأرض قطعة منها لهذا الولد الذي غاب وقطعة منها لهذه البنت. بعد هذه الغيبة نحكم بأن البنت قد ورثت الولد فيصح أن نشتري منها. مكتسين؟ فابن الجنيد استدل بهذه الرواية، ويكفي انتظار، وقيل يكفي انتظاره 10 سنين من غير طلب، لأن الرواية لا تشير إلى طلب أصلا، وهو مروي أيضا، إلا أنه يمكن أيضا حمل هذه الرواية على الاستحباب أو على ما إذا لم يبحث عنه. مكتسين؟ لا لا، تعارض أي قول الأول؟ قول المشهور، قول المشهور حملناه على الاستحباب، مراتب الانتظار هنا نكتفي بالمقدار الأقل وهو 4 سنين، المقدار 10 سنين نحمله على الأفضل، مقدار ما نحتمل حياته فيه يعني وهو المقدار الأعلى الذي هو المشهور أعلى درجات الاستحباب والأفضلية مثلا، وهو مروي أيضا. انتهى هذا المرحل. ثم يقول الشهيد الثاني ويلحق بذلك، الشهيد الأول عفوا، ويلحق بذلك الحاجب، وهو تارة عن أصل الإرث كما في حجب القريب في كل مرتبة البعيدة عنها. الحاجب ما الفرق بينه وبين المانع؟ ظاهر كلام الشهيد الأول أن الحجب غير المانع، لأنه تعرض لموانع الإرث ثم قال ويلحق بذلك الحاجب، فالحاجب فرد آخر، وإلا لقال ومنها، بل ما اعتبر الحاجب من الموانع بل اعتبره ملحق بالموانع لأنه يغاير الموانع. ما الفرق بين الحاجب والمانع؟ قالوا الحاجب، الفرق الجوهري بين الحاجب والمانع أن الحاجب يخلق فيما إذا كان منع الوارث عن الإرث بسبب في نفس هذا الوارث، عفوا المنع إذا كان المنع بسبب في نفس هذا الوارث، كما لو كان هو بنفسه قاتلا فإن القاتل يمنع من الإرث، أو كما لو كان كافرا فإن الكافر يمنع من الإرث، مفهومين؟ أو كما لو كان حملا فإن الحمل يمنع من الإرث لكونه حملا. إذن المانع لعلة في نفس الوارث، يمنع من الإرث لعلة في نفسه فيه مو في غيره. وأما الحاج فيكون المانع فيه بسبب خارجي، كما لو وجد شخص في مرتبة أخرى، الأخ يرث لولا وجود الحاجب وهو الابن مثلا، الاخ في المرتبة الثانية والابن في المرتبة الاولى، فالاخ وارثون لولا الحاجب وهو وجود الابناء مثلا. اتضحت النقطة؟ اذا الحاجب بسبب خارجي. وكما ايضا في الإخوة أيضا، فإن الإخوة يحجبون الأم مع أن الأم في مرتبة ماذا؟ في مرتبة أسبق، إلا أن الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس. بجلنا إن شاء الله أن الإخوة في شروط معينة يمنعون أمهم عن مقدار السدس مثلا، ويحولون نصيبها من السدس إلى السدس، ما يرثون شيئها فقط يخربون، ليس يعني لا يرثون شيئين لكونهم في المرتبة الثانية، لكن يمنعون. وكما هو الحال بالنسبة إلى وجود ولد للميت، إذا كان هناك ولد للميت فإن وجود الولد للميت يحجب زوجة الميت عن نصيبها الأعلى وهو الربع ويحوله إلى النصيب الأدنى وهو الثمن. هذا أيضا من الحاجب لأنه مو علة في نفس الزوجة بل لعلة أخرى خارجية. هناك أمثلة كثيرة للحاجب يمكن أن تتصور. على أي حال وستتضح هذه الأمثلة مما سيأتي في تضاعيف كتاب الإرث. يقول ويلحق بذلك الحاجب وهو تارة عن أصل الإرث كما في حجب القريب في كل مرتبتين البعيد عنها، فإن القريب يمنع البعيد وإن كان قريبا في الجملة. هذا البعيد قريب في الجملة، فالأبوان والأولاد وهم أهل المرتبة الأولى، هذه العبارة ما فيها بعد مطلب دسم يحتاج إلى توقف، فإحنا نقرأها ونوضح بعض النكات فقط، وإلا هي من الواضحات واضحات الفقه. فالأبوان والأولاد وهم أهل المرتبة الأولى يحجبون الإخوة والأجداد أهل المرتبة الثانية. وضحت؟ لأنهم في مرتبة متقدمة. ثم الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا الذين هم من المرتبة الثانية يحجبون أهل المرتبة الثالثة وهم الأعمام والأخوال. يحجبون الأعمام والأخوال، فإن الأعمام والأخوال من المرتبة الثانية من مراتب الإرث. ثم هم أي الأعمام والأخوال الذين هم في المرتبة الثالثة يحجبون أبناءهم الذين هم في نفس المرتبة الثالثة، لكن يحجبون أبناءهم فإنه لا تصل النوبة إلى إرث ابن الخال مع وجود الخال أو ابن العم مع وجود العم. يحجبون أبناءهم. ثم أبناء الخال المباشرين يحجبون ماذا؟ الأبناء غير المباشرين يعني أحفاد الخال. ثم أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضا، يعني يحجبون أبناء الأبناء، وهكذا. وكذا الأولاد للصلب، إذن هذا مو خاص بالنسبة إلى الأولاد أولاد الخال، بل الأولاد للصلب. أولادك يا شيخ علي يحجبون أحفادك، وإخوتك يحجبون أبناءهم عن إرثك إذا توفيت هذا اليوم رحمك الله، فإن إرثك يكون لك، عفوا يكون لإخوتك ولا يكون لأبناء إخوتك. وكذا الأولاد للصلب والإخوة يحجبون أبناءهم، يعني يحجبون الأحفاد وأولاد الإخوة. الأحفاد بالنسبة إلى الأولاد للصلب وأولاد الإخوة بالنسبة إلى الإخوة. واضح؟ فكان ينبغي التعرض لهم، كان ينبغي للشهيد الأول أن يتعرض لهذا النوع من الحاجب. ما أشار له الشهيد الأول في عبارته أليس كذلك؟ فكان ينبغي التعرض لهم. بعد أن أشكل هذا الإشكال أنه ينبغي التعرض لهم، يدافع الشهيد الثاني، يشكل ويدافع، يقول لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحاجب لا الحصر، هو مو بصدد بيان أو بصدد حصر الحواجب كلها، بل بصدد بيان نماذج للحاجب يتضح بها أصل المطلب. لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحاجب من باب المثال لا الحاصر. واضح؟ خب ثم بعد يعطينا دفاع ثاني، يحاول يصنع دفاع ثاني، لكن الدفاع الثاني كما سيتضح لا ينجح. ولو أعيد ضميرهم في عبارة الماثل، شوفوا ضميرهم، قرأوا عبارة الماثل. ويلحق بذلك الحجب وهو تارة عن أصل الإرث كما في حجب القريب البعيدة، فالأبوان والأولاد كما في حجب القريب البعيدة، فالأبوان والأولاد يحجبون الإخوة والأجداد، ثم الإخوة والأجداد يحجبون الأعمام والأخوال، ثم هم يحجبون أبناءهم. هم يقول الشهيد الثاني يمكن أن يرجع هم على كل ما تقدم بما فيها الأولاد، فالأولاد والإخوة يعني، فإن الأولاد والإخوة يحجبون أبناءهم. واضح؟ ثم هم يعني الأولاد والإخوة يحجبون أبناءهم، يعني الولد المباشر يحجب ابنائه، يصير له ما يصير، نرجع العبارة هكذا تضح. وش يريد الشيخ الثاني ان يقول؟ مو هو اشكل، احنا نعيد توضيح الاشكال. الاشكال شنو؟ اصل الاشكال شنو؟ اصل الاشكال ان الشهيد الاول رحمة الله عليه ذكر ان الاخوال والاعمام يحجبون ابناءهم، مو كذي؟ مع ان الاخوال وابناء الاخوال في مرتبة واحدة وهي المرتبة الثالثة. خب ما دام انك تكلمت عن ان اهل المرتبة الثالثة بانفسهم يحجبون ابناءهم، خب ليش ما تكلمت عن ان الاولاد ايضا الذين هم في المرتبة الاولى يحجبون الاحفاد الذين هم ايضا من المرتبة الاولى؟ واضح؟ اشكل هذا الاشكال ثم دافع عنه بان هذا من باب المثال لا الحاصر. خب بعد ان دافع هذا الدفاع يحاول ان يعطينا دفاعا جديدا، يقول يمكن ارجاعهم ثم هم. هذا الاشكال متى يرد؟ الاشكال يرد اذا ارجعناهم على الاعمام والاخوات فقط، اما اذا ارجعناهم على كل ما تقدم فالاولاد ايضا هم يحجبون ابنائهم. اتضح الكلام الان؟ يمكن ارجاع ضميرهم في كلام المعتن الى كل ما تقدم، فيكون هم تعود على الاولاد وعلى الاخوة، فالاخوة يحجبون اولادهم والاولاد يحجبون اولادهم يعني الاحفاد. اتضح الان الدفاع الشهير الثاني؟ يقول ولو اعيد ضميرهم الى المذكورين في كل مرتبتين مما تقدم يعني لدخل الاولاد والاخوة وتبين انهم اي الاولاد والاخوة يحجبون اولادهم يعني يحجبون الاحفاد واولاد الاخوة. اتضح؟ لكن يشكل بالاجداد، فانه يستلزم ان يحجبوا الاباء، مفتين؟ مو اذا رجعناهم على كل ما تقدم. خب مما تقدم ايضا شوفوا عبارة الماتين ثم الاخوة والاجداد، مو كذي؟ اذا رجعناهم على كل ما تقدم معناها ان الاجداد يحجبون الاولاد، يعني وجود جدين يحجب ابن الجد، من ضمن ابن الجد من؟ الاب المباشر. نعم، لا مو خالق الميت شيخنا، لا تخلق. حينما نتكلم عن الجد يعني جد الميت، الكتب اياه شيخ علي حفظه الله بعد ان توفي. نعم حفظه الله، حتى لا تقول بعد نفاول عليك، بعد ان توفي. خب جده اذا كان جد الشيخ علي يحجب اباه، يحجب الجد يحجب الابن، يعني جد الشيخ علي يحجب ابو الشيخ علي، مع العلم انه لا يمكن القول بهذا القول اصلا. اتضح؟ يقول عفوا وينه، لكن يشكل بالاجداد، فانه اذا رجعنا ضميرهم على حتى على الاجداد يستلزم ان الاجداد يحجب الاباء والجد البعيد يحجب القريب. هذا قول بالنسبه للجد البعيد ايضا يحجب الجد الاقرب، يعني لانه العنوان عام بعد، وهو فاسد لا يمكن ان يتفوت به متشرع هذا القول، لان هذا من بديهيات ابواب الارث اصلا. خب وان صح حجب الاجداد لاولادهم الذين هم الاعمام والاخوال، في الجملة هذا يصح، لأن الأجداد من أهل المرتبة الثانية والأعمام والأخوال من المرتبة الثالثة، فالأجداد يحجبون أولادهم في الجملة بلحاظ الأعمام والأخوال، لكن مو بالجملة، في الجملة لا بالجملة، فإن الأجداد لا يحجبون الآباء والأمهات. خب وإن صح حجب الأجداد لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوال إلا أنه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم. خب والضابط أنه متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميت فيها الأقرب ورث الأقرب إلى الميت فيها فالأقرب، أو ورث الأقرب إلى الميت فيها فالأقرب، يعني لاحظ الأقرب ثم الأقرب منه وهكذا، ثم الأبعد منه وهكذا، ثم القريب مطلقا. القريب مطلقا يعني سواء كان من المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة. يحجب المعتق، يحجب المعتق، والمعتق ومن قام مقامه كأولاده، يعني لأن المعتق مع موته يكون ولاء العتق لأولاده كما سيأتي. والمعتق ومن قام مقامه يحجب ضامن الجريرة. إذا حتى في الأسباب هناك ترتب، أول شيء ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء إمامه. يحجب ضامن الجريرة، والضامن ضامن الجريرة يعني يحجب الإمام. إذا هذه كلها من درجات الإرث. ثم أيضا هناك نموذج آخر من الحجب، يقول والمتقرب إلى الميت بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة يحجب المتقرب إليه بالأب وعليه. فإخوتك من أبيك وأمك يحجبون إخوتك من أبيك فقط، فلا يرث الإخوة من الأب مع وجود الإخوة من الأبوين. واضح؟ مع وجود الإخوة من الأبوين لا تصل النوبة إلى إرث الإخوة من الأب. يقول والمتقرب إلى الميت بالأبوين، يعني الذي يكون خليفة، هذا سواء في الإخوة الذين هم في المرتبة الثانية وكما هو أوضح الأمثلة، أو في الأعمام. الأعمام الكلام هو الكلام. فإن عمك الذي هو أخ لأبيك من أبويه معا، أخو أبوك خليفة، يعني هذا في عمك خليفة نسميه، في قبال العم الفرداني الذي هو أخ لأبيك لكن من أبيه فقط. العم من الأبوين يحجب العم من الأب فقط. اتضح وش المقصود بالعم من الأبوين؟ يعني أخو أبوك من شنه؟ من أبوه أمه، هذا الأخ العم الخليق يعني. يقول والمتقرب إلى الميت بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة يحجب المتقرب إليه بالأب، لكن مع تساوي الدرج، يعني مع تساوي الدرجات، كإخوة من أبوين مع إخوة من أب، لا مع اختلاف الدرج، كأخ لأب مع ابن أخ لأب. يعني لو كان أخوك لأبيك موجود يا شيخ علي قبل وفاتك، جيد، أخوك لأبيك فقط موجود، وأما أبناء وأما إخوتك الخلطة مثلا فموجود ابن أخيك، مو موجود الأخ المباشر، فهنا لا تصل النوبة إلى ابن الأخ. كأخ لأب مع ابن أخ لأب وأم، الأخ مقدم على ابن الأخ كما هو واضح، فإن الأقرب أولى من الأبعد، ليس اختلاف الدرج، فإن الأقرب أولى من الأبعد، وإن مت الأبعد وهو ابن الأخ في مثالنا بالطرفين دونه، يعني دون الأقرب، وإن مت الأبعد بالطرفين دونه يعني دون الأقرب. اتضحت هذه النقطة؟ ثم يقول إلا في ابن عم لأب أو للأب والأم، هذا بعد الوقت لا يسع الآن للتعرض إليه، وهذا فيه بعض النكات ما فيها تطويل، لكن الوقت لا يسع الآن بالفعل للتعرض لها. يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.